ساعتنا تشير إلى 8 مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يشيد بأهمية دور التعليم ويقول إن المعلم بمهنته يشارك الأنبياء والحكماء. مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي يبحث في طهران مستقبل مفاوضات فيينا بشأن العودة إلى الاتفاق النووي. الخارجية الإيرانية تدين بشدة الاستهداف المتعمد لمراسلة الجزيرة شيرين أبو عقلة من قبل القوات الصهيونية. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن فترة 12 عاماً للدراسة المدرسية تشكل أكبر فرصة لتثبيت مبادئ وأهداف الثورة الإسلامية، وأن رسالة التربية والتعليم والمعلمين كبيرة وعظيمة جداً، ولدى استقباله حشداً كبيراً من المعلمين والعاملين في المجال التعليمي من أرجاء البلاد، أشاد سماحته بأهمية مهنة التعليم وقداستها نظرا لما جاء في القرآن الكريم وتعاليم أهل البيت عليهم السلام، موضحا أن دور المعلم هو عبارة عن مشاركة بما يقوم به الأنبياء العظام والعلماء والحكماء. وأضاف سماحة القائد أن رسالة المعلمين الأساسية تتمثل في التأسيس لبناء الحضارة الإسلامية الجديدة وتربية الجيل الصاعد بشكل يتمتع بالهوية الإسلامية والوطنية ويكون عارفا بأفكار الإمام الخميني والأهداف السامية للثورة الإسلامية. قال الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن إيران ترحب بالجهود التي ترمي إلى تعزيز وتوسيع العلاقات بين طهران وبروكسل. وأضاف رئيسي خلال اتصال هاتفي اليوم مع رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر ديكرو أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قائمة منذ فترة طويلة على أسس الاحترام والمصالح المتبادلة، داعيا إلى تفعيل الطاقات الكامنة في كلا البلدين لما في ذلك من تأثير لرفع مستوى التعاون المشترك. من جهته أكد رئيس الوزراء البلجيكي على أهمية العلاقات العريقة والإيجابية التي تربط بلاده بإيران، معربا عن أمله في تعزيز العلاقات ولا سيما الاقتصادية مع إيران. التقى منسق محادثات فيينا ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنريكي مورو في طهران اليوم كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري، وبحث معه مستقبل مفاوضات فيينا المتوقفة منذ شهرين بشأن العودة إلى الاتفاق النووي. مورا كان قد اعتبر زيارته محاولة لإعطاء دفعة جديدة لإنقاذ الاتفاق النووي، وقال إنه سيستمر بالعمل على سد الفجوات المتبقية بمفاوضات فيينا. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة سبق له التصريح بأن زيارة مورا لإيران أثبتت أنها تابعت المحادثات في الاتجاه الذي ينبغي لها السير فيه رغم الإجراءات غير الدبلوماسية للكونغرس الأمريكي. للمزيد بشأن زيارة أنريكي مورا إلى طهران ومستجدات مفاوضات إحياء الاتفاق النووي نتابع هذا التقرير.
بهدف تحريك محادثات إلغاء الحظر المتوقفة منذ 11 مارس، مفاوض الاتحاد الأوروبي في المحادثات إنريكي مورا في العاصمة الإيرانية طهران للتباحث مع المسؤولين الإيرانيين. مورا الذي لم يكشف عما يحمله في جعبته من مبادرات حظيت زيارته لطهران بدعم كامل من قبل الإدارة الأمريكية، التي قالت على لسان المتحدث باسم الخارجية نيدي برايز إن واشنطن على اتصال وثيق مع إنريكي مورا وتعلن دعمها لجهوده، معربا عن اعتقاده أن بالإمكان إنجاز هذه المحادثات بسرعة إذا كانت لدى الإيرانيين الإرادة للمضي قدما بحسن نية على حد قوله، من دون أن يشير إلى اقتراح أمريكي تكتيكي جديد لتجاوز العقبات المتبقية. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قال من جانبه إنه ما زال يأمل في إبرام اتفاق بين إيران والقوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي، لكنه حذر من أن المحادثات متعثرة وقد تضيع الفرصة. وكانت طهران استبقت زيارة المبعوث الأوروبي بالإشارة إلى أنها ستجعل المفاوضات تتقدم بالاتجاه الصحيح، مستبعدة أن يكون مورا قد حمل رسالة جديدة من الإدارة الأمريكية حسب ما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده. زيارة مورا لطهران تأتي متزامنة مع تأكيد الحكومة الإيرانية مضيها في مشاريعها الاقتصادية والتنموية. هذا ما شدد عليه أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني في تغريدة على تويتر قال فيها: إن التقدم المتزامن لمحادثات فيينا لإلغاء الحظر الجائر والذي تبعته زيارة أنريكي مورا لإيران مع تنفيذ شجاع لخطة التحول الاقتصادي، فيما يظهر قدرة الشعب العالية في الإجراءات الكبرى، يظهر كذلك سيطرة الحكومة على أهم الملفات السياسية والاقتصادية في البلاد. هذا وكانت مصادر مطلعة كشفت بأن عرقلة الولايات المتحدة لمحادثات فيينا جاءت بسبب عدة مواقف، من بينها إن واشنطن ترفض رفع الحظر عن حرس الثورة الإسلامية رغم تأكيد العديد من القادة الإيرانيين بأن رفع هذا الحظر يشكل أولوية بالنسبة لإيران. المصادر كشفت أيضا أن الولايات المتحدة طلبت من إيران التخلي عن المطالبة بالانتقام لجريمة اغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني، وكذلك طالبت واشنطن بطرح قضية الدور الإيراني في المنطقة على طاولة المفاوضات، وهي أمور ترفضها إيران جملة وتفصيلا.
أعلنت وزارة الأمن الإيرانية اليوم الأربعاء القبض على شخصين أوروبيين حاولا تنظيم أعمال شغب واضطرابات وزعزعة الاستقرار في البلاد. وأشارت وزارة الأمن إلى اعتقال هذين الشخصين اللذين دخلا البلاد بهدف استغلال مطالب بعض الطبقات والشرائح في البلاد وتغيير اتجاه المطالب العادية إلى الفوضى والاضطرابات وزعزعة استقرار المجتمع. وأفادت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية بأن المتآمرين على إيران أرسلوا شخصين للقيام بتشكيل شبكات داخل إيران لزعزعة الأمن، وهما من حملة الجنسيات الأوروبية ومختصان في إثارة الفوضى وتابعان لأجهزة تجسس أجنبية. أدانت الخارجية الإيرانية بشدة جريمة اغتيال مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين شيرين أبو عقلة بنيران قوات الكيان الصهيوني. واعتبر المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زادة الجريمة استهدافا متعمدا وخطوة إجرامية يقدم عليها الكيان الصهيوني، وأضاف أن هذه الجريمة مثال واضح على عدم احترام هذا الكيان لدور الإعلام في تنوير الرأي العام، كما طالب المنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان والاتحادات الإعلامية بإجراء تحقيقات مستقلة في الجريمة. من جانبهما ندد كل من دائرة الإعلام الخارجي بمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية والصحفيين الإيرانيين بالجريمة، مطالبين باتخاذ موقف صارم ضد الاحتلال لارتكابه هذه الجريمة وكافة جرائمه ضد الصحفيين. نددت بعثة الأمم المتحدة في فلسطين بجريمة اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقلة برصاص الاحتلال الصهيوني، داعية إلى إجراء تحقيق فوري بالجريمة. بدورها اعتبرت بعثة الاتحاد الأوروبي عملية الاغتيال حادثا صادما، داعية هي الأخرى إلى التحقيق فيها. إلى ذلك أعربت الخارجية الكويتية عن إدانتها للجريمة، وأضافت أن هذه جريمة نكراء تتحمل سلطات الاحتلال مسؤولياتها. وفي فلسطين أدانت حركتا حماس والجهاد الجريمة، وقال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية أن حراس الحقيقة سيواصلون الطريق الذي سارت عليه شيرين، مؤكدين أن صوتنا أقوى من رصاص العدو. كما أصدر كل من حزب الله وحركة طالبان ونقابة الصحفيين العراقيين وجمع من الصحفيين التونسيين بيانات طالبوا فيها بمعاقبة مرتكبي الجريمة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يشيد بأهمية دور التعليم ويقول إن المعلم بمهنته يشارك الأنبياء والحكماء. مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي يبحث في طهران مستقبل مفاوضات فيينا بشأن العودة إلى الاتفاق النووي. الخارجية الإيرانية تدين بشدة الاستهداف المتعمد لمراسلة الجزيرة شيرين أبو عقلة من قبل القوات الصهيونية. وشكرا وإلى اللقاء.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي أحبتي، ونسيت نفسي خوف أن أنساك. ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى. يا رب حلوا قبل أن أهواك. أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث نصفي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال الله لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السماء. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. لا زال اللقاء للبحث والتأمل في فقرات دعاء السمات الشريف، وقد تقدم الكلام في جملة من المقدمات، ونشرع في هذا اللقاء في تناول الفقرة الأولى من فقرات هذا الدعاء. هذه الفقرة التي نصها: اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم. هذه الفقرة بعض الكتب نقلتها بشيء من الاختلاف، بعض الفقرات بعض الكتب نقلت أنه باسمك العظيم الأعظم، الأعظم ذكرته لمرة واحدة، وهذا الاختلاف في النسخ إنما هو من فعل النساخ، وإلا النص المحقق كما في كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي، وكما ثبته المحققون في أيامنا هذه، أن لفظة الأعظم تتكرر لثلاث مرات. اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم. هذه الفقرة تشير إلى أن هناك اسما لله سبحانه وتعالى هو بمرتبة الأعظم الأعظم الأعظم، بعد أن ينسب إلى الاسم في أول الفقرة أنه عظيم. هذا المعنى كما يثبته العلماء يشير إلى أن هنالك أسماء لله سبحانه وتعالى هي في المرتبة دون هذا الاسم، يعني هنالك اسم عظيم وأعظم بأن نقرأ اللفظ لمرة واحدة، وهنالك اسم عظيم أعظم أعظم أي أن نقرأ كلمة الأعظم لمرتين، وهذا يبين أن هنالك أسماء لله سبحانه وتعالى في مراتب مختلفة. هذا المعنى يمكن أن نتبينه من خلال هذا البحث، أن الإنسان إذا تدبر في المخلوقات، طبعا بعد أن نفهم معنى كلمة الاسم، معنى الاسم في اللغة المقصود بها ممكن أن يكون من السمة، والسمة هي العلامة، يعني أن هنالك كما لو أردنا أن نفسر هذه الفقرة أن لله سبحانه وتعالى علامة عظيمة بمرتبة هي أرقى من غيرها من العلامات الأخرى التي تبين عظمة الله سبحانه وتعالى. وهذه المسألة نستطيع أن نستفيدها من خلال النظر إلى المخلوقات. الإنسان عندما يتدبر في أمر المخلوقات التي تحيط به في هذا العالم الذي يعيش ضمنه، كل معنى كما يقال أن كل مخلوق إنما هو آية، والآية أيضا بمعنى العلامة بمعنى السمة أي بمعنى الاسم، كل مخلوق إنما هو آية تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. الإنسان عندما يتأمل في الجمادات في بحوث الحكمة تقسم الموجودات التي في هذا العالم العالم الدنيوي إلى أقسام متعددة بلحاظ المرتبة، هنالك مرتبة الجماد، هنالك مرتبة النبات، هنالك مرتبة الحيوان، هنالك مرتبة الإنسان، هذا بحسب الظاهر. عندما يتأمل الإنسان في الجمادات، في هذه الجبال، في تلك السهول، في هذه الأنهار، في كل ما يحيا عليه الإنسان ويعبر عنه بالأرض التي خلقها الله سبحانه وتعالى وأبدع فيها وفي خلقتها، يجد أن في هذه الخلقة وفي هذه الصورة التي وجدت بها في هذا العالم ما فيه معنى يعبر عن عظمة الله سبحانه وتعالى. كذلك بالنسبة للنباتات هذا المعنى أيضا موجود، كذلك بالنسبة للحيوانات، وهذا الاختلاف الذي تكون عليه هذه الحيوانات، كذلك بالنسبة للإنسان. كل هذه المعاني عندما يتأمل فيها الإنسان يجد فيها دليلا واضحا على عظمة الله سبحانه وتعالى، وفيها ما يعرف بأن الله سبحانه وتعالى خالق مبدع مصور، وإنما هذه المعاني إنما هي لله سبحانه وتعالى، يريد من خلالها المتأمل أن يصل إلى هذه النتيجة، أن معنى هذه الفقرة باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، أي أن هنالك، هذا الدعاء من إنشاء المعصوم. وعندما نقول من إنشاء المعصوم يعني هنالك إخبار لمن يقرأ هذا الدعاء ولمن يعتقد بهذا الدعاء أن الله سبحانه وتعالى علامة تعرف بعظمته هي بهذه المرتبة الأعظم الأعظم، أي بأرقى المراتب، وهي التي تكون الوسيلة إلى الله سبحانه وتعالى للتوسل بها إليه لكي يستجاب بها الدعاء. هذا مطلب أول، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق في البحث القادم أن نتكلم عن مسألة أخرى في خصوص معنى الاسم الأعظم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور، دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا لا يزال هو الدعاء 43 من أدعية الصحيفة الكريمة، وهو الدعاء الذي كان يدعو به الإمام السجاد عليه السلام إذا نظر إلى الهلال. مضت مقاطع من هذا الدعاء الشريف وبقيت مقاطع أخرى، ووصلنا وإياكم إلى قوله سلام الله عليه:
وامتهنك بالزيادة والنقصان والطلوع والأفول والإنارة والكسوف، في كل ذلك أنت له مطيع، وإلى إرادته سريع.
وامتهنك بالزيادة والنقصان والطلوع والأفول والإنارة والكسوف، في كل ذلك أنت له مطيع وإلى إرادته سريع. لا زال الإمام سلام الله عليه يتحدث عن القمر، عن هذا الجرم السماوي الذي نراه كل ليلة ونشاهده ونستمتع بالنظر إليه. يقول عليه السلام: وامتهنك. امتهنك يعني استخدمك، يعني استعملك، أراد لك بالزيادة والنقصان. الزيادة والنقصان في النور، يعني طبعا القمر لا ينقص ولا يزيد، وحتى نور القمر أيضا لا ينقص ولا يزيد، لأنه هو القمر أساسا ليس فيه نور، كتلة مظلمة، لكن يستمد نوره من نور الشمس. فبالتالي الزيادة والنقصان التي نراها في القمر، أولا هي ليست في نفس الكوكب قطعا، وكذلك ليست في نور الكوكب، لأنه الكوكب ليس فيه نور أساسا، وإنما بحسب الناظر إلى القمر. الناظر إلى القمر يراه قد زاد نوره أو نقص نوره بحسب مواجهته للشمس وموقعه من الأرض. امتهنك بالزيادة والنقصان والطلوع والأفول. القمر طبعا يطلع في الليل ويأفل عندما ينتهي الليل، والإنارة والكسوف. تارة القمر يكون منيرا، وهو الأوقات العامة للقمر يكون منيرا بدرجات متفاوتة، في البداية يكون نوره قليلا هلال، ثم التربيع الثاني يكون نوره أكثر، ثم الأحدب الأول يكون نوره أكثر أيضا، إلى أن يكتمل القرص يصير بدر، ثم بعد ذلك يتناقص. فهو عادة في 28 يوم لهاي منازل القمر عادة يكون منيرا، لكن في بعض الأحيان يكون ماذا؟ يكسف القمر أو يخسف القمر. طبعا البعض يقول أن الكسوفة للشمس يقال كسفت الشمس، وأن الخسوفة للقمر يقال خسف القمر، لكننا نرى أيضا أنه قد يطلق على الاثنين لفظ الكسوف، يعني هم يطلق على الشمس الكسوف ويطلق أيضا على القمر الكسوف. إذا كانت الأرض بين القمر وبين الشمس يخسف القمر، وإذا كان القمر بين الشمس وبين الأرض تكسف الشمس. والإنارة والكسوف في كل هذه القضايا الإمام عليه السلام يقول امتهنك، استخدمك، استعملك، أراد لك، سيرك، جعلك على هذا الشكل. ماذا يشير الإمام سلام الله عليه؟ يشير الإمام إلى قضية مهمة، وهي أنه المدبر لأوضاع القمر هو الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنك قد تسمع خصوصا مع تطور العلم وتطور النظريات العلمية واكتشاف مجاهل الكون واكتشاف السنن والقوانين التي تتحكم بالكون، ربما تسمع من بعض الناس عدم إيمان بالله تبارك وتعالى، يقول الله عز وجل ليس له دخل، هذا كلام، أكو قوانين بالطبيعة، المطر إلى قانون، القمر، مسير القمر، طلوع القمر، أفول القمر، الخسوف، الكسوف، هاي كلها قوانين ولا دخل لله تبارك وتعالى فيها، لا دخل له في البرد ولا في الحر ولا في المطر ولا في الريح ولا في القمر ولا في الشمس ولا أي شيء. هذه الفكرة فكرة قديمة، بعضهم هكذا يقول، الناس لما كانت تجهل الكون، تجهل السنن، تجهل القوانين التي تحيط بالكون، كانت تنسبها إلى الغيب، تنسبها إلى الله عز وجل. أما الآن لا، نحن اكتشفنا القوانين، اكتشفنا السنن التي تتحكم بالكون، وبالتالي لا دخل لله فيها. لا، هذه الفكرة فكرة خاطئة. القمر، الشمس، الشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز الحكيم. القمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. الله عز وجل هو الذي جعل الشمس تجري لمستقر لها. الله تبارك وتعالى هو الذي قدر للقمر منازل يمر فيها منذ ولادته وإلى حين دخوله في حالة المحاق. صحيح هناك قوانين تسير الكون كله، مو فقط القمر أو الهلال أو الشمس، الكون كله في قوانين تحكمه، لكن من وضع هذه القوانين؟ الله عز وجل هو الذي وضع القوانين، ولهذا الإمام يشير إلى هذا المعنى، وامتهنك، الله عز وجل هو الذي جعلك تكسف وجعلك تطلع وتغرب وتأفل إلى آخره. ولهذا يقول وامتهنك من؟ الله عز وجل بالزيادة والنقصان والطلوع والأفول والإنارة والكسوف، في كل ذلك أنت له مطيع وإلى إرادته سريع. كل ما يريده الله منك أيها القمر أنت تطيعه. طبعا الطاعة ليست الطاعة التشريعية، لأن هناك طاعتان، طاعة تشريعية وطاعة تكوينية. طاعة تشريعية من قبيل الله عز وجل يقول لنا صلوا صوموا، فإذا صلينا أطعنا الله عز وجل، هي طاعة تشريعية. هذه الطاعة ليست هي المقصودة بالنسبة للقمر، وإنما القمر خاضع ومطيع تكوينا لله تبارك وتعالى، يعني يجري بأمر الله. كل ما في الكون، كل جرم سماوي، كل كوكب، كل نجمة خاضعة لإرادة الله، تسير بأمر الله تبارك وتعالى ولا تتخلف عن إرادته. فالطاعة هنا طاعة تكوينية، يعني كل الكون خاضع لإرادة الله تبارك وتعالى. طبعا الغريب أنه الوحيد اللي في هذا الكون يعصي هو الإنسان، يعني الكون كله مطيع، الشمس مطيعة، لأن الله عز وجل قال لما خلق السماوات والأرض قال لهما ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. الشمس، القمر، السماوات، الأرض، الأجرام، المجرات، كلها طائعة لله. الوحيد اللي يعصي جزء ضئيل تافه من الكون هو الذي يعصي الله تبارك وتعالى ويتمرد على إرادة الله، وهو الإنسان. الإنسان ذلك المخلوق الضعيف اللي لا يمثل شيئا إذا قسته إلى الأرض أو قسته إلى المجموعة الشمسية أو قسته إلى المجرة أو إلى الكون اللي بملايين المجرات، فالشيء يعني تافه الإنسان. لا حجم له، مع ذلك يتكبر على الله عز وجل ويشذ عن الكون. الكون كله مطيع لأمر الله إلا هذا الإنسان يتمرد على إرادة الله، فما أتفه هذا الإنسان وما أكبر غرور هذا الإنسان. نسأل من الله عز وجل أن يرزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية، والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بألف خير مستمعينا الأحبة، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة المسائية، أتمنى لكم متابعة طيبة. من فكر الإمام الخميني تستمعون إليه عند 8:48، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 9 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى برنامج حدث وحوار عند 9:12 وعلى مدى نصف ساعة. مشرعون بلا شرعة تستمعون إليه عند 9:46، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10 وعلى مدى 10 دقائق. البرنامج السياسي المباشر اليمن التصدي والتحدي يقدم إليكم عند 10:15 ولمدة 45 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية عند 11:00 وعلى مدى ساعة كاملة. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء تستمعون إليها عند منتصف الليل ولمدة 25 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم برنامج ظل الشيطان عند 12:25. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:00 والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ فوزي آل سيف، وبعد ذلك نقدم إليكم التلاوة المختارة عند 2:01. الكتاب الصوتي تستمعون إليه عند 2:12، وبعد ذلك نقدم إليكم من أجل حياتك عند 2:21. أتمنى لكم ليلة سعيدة، تصبحون على خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عزمة إسلام، عزمة ملة إسلام، استقلال مملكة إسلام، عزمة ممالك إسلامي، عزمة ملت های إسلام در هر جا هستند، عزمة ملت ها و کشور های إسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. حضرات المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين وهذا البرنامج. وفي هذه الحلقة نستعرض آراء وتوصيات الإمام الراحل بالنسبة للانتخابات.
أخوتنا المستمعين، من التوجيهات والتوصيات التي قدمها مفجر الثورة الإسلامية الراحل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه لأبناء الشعب حول مسألة الانتخابات، قوله: ليحرص أبناء الإسلام عند الانتخابات أن يكون رئيس الجمهورية ونواب المجلس والمسؤولون ممن تحسسوا حرمان المستضعفين وهمومهم، وليس من الرأسماليين والإقطاعيين الغارقين في الملذات، من الذين لا يمكنهم أن يدركوا معاني الحرمان ولا يفقهون آلام الجياع. بهذه الكلمات قدم الإمام الخميني إرشاداته ونصائحه حول الانتخابات، ورسم الطريق الصحيح لاختيار رئيس الجمهورية وبقية المسؤولين في البلاد، واعتبر التهاون في شؤون المسلمين من الكبائر، وطلب سماحته من نواب مجلس الشورى أن يرفضوا عضوية العناصر المنحرفة التي قد تتسلل إلى المجلس، ويرفضوا المصادقة على القوانين التي لا تنطبق مع الشريعة الإسلامية المطهرة أو الدستور. كما لفت الإمام الراحل قدس الله نفسه الزكية الأنظار إلى مسألة هي غاية في الأهمية والحساسية، وهو يشير إلى مصلحة الدولة الإسلامية وكونها الكيان الذي ينبغي المحافظة عليه وعدم التفريط به تحت أي حجة أو ذريعة. فحضور الجمهور في الانتخابات واجب إلهي مقدس، وبذلك يمكن أن يحفظ صمام الأمان للثورة ويحفظ توازنها بين إرادة الأمة وأصحاب القرار فيها.
أعزائي المستمعين، مثلما عرفتم فقد جاءت وصايا وتوجيهات إمام الأمة ومؤسس الجمهورية الإسلامية الراحل في إيران إلى أبناء الشعب بأن يكون حضورهم ومشاركتهم في جميع الانتخابات، سواء الانتخابات الرئاسية أم انتخابات مجلس الشورى الإسلامي أي البرلمان، أم مجلس الخبراء المخول بانتخاب القائد أو مجلس القيادة. واعتبر أنه إذا تهاون أفراد الشعب في انتخابات أعضاء مجلس خبراء القيادة المكلف بتعيين القائد، ولم يستند هذا الانتخاب إلى المعايير الشرعية والدستور، فربما تلحق بالإسلام والبلد أضرار فادحة لا يمكن تلافيها، وعندها يكون الجميع مسؤولين عن ذلك بين يدي الله سبحانه وتعالى. ونفس الأمر يصدق أيضا على عدم المشاركة في الانتخابات من جانب أبناء الشعب، بدءا من العلماء والتجار والكسبة، وانتهاءا بالعمال والفلاحين والموظفين، لأن الجميع مسؤولون عن شؤون الدولة والإسلام، وعليهم المشاركة في الانتخابات. وحذر الإمام القائد العظيم رضوان الله تعالى عليه من أن عدم الحضور والمشاركة والتهاون في بعض الظروف يعتبر ذنبا ويعد من الكبائر، وحرص أن يكون رئيس الجمهورية والنواب ممن تحسسوا حرمان المستضعفين والمحرومين وممن يسعون إلى رفاهيتهم. وكان سماحته قد حدد بفكر القائد الذي يدرك جيدا أن هؤلاء المترفين والمنعمين لا يمكنهم أن يتحسسوا آلام الفقراء وهموم المحتاجين.
نعم مستمعي الكرام، وفي هذا الخصوص يمكن أن نذكر بأنه إذا صح شيء في مسير الثورات فلم يصح أصدق من أن الثورة لن تعطي للأمة شيئا إلا إذا كان القائمون عليها من طبقة المستضعفين والمحرومين، ممن عانوا آلام الأمة وتحسسوا حرمانها وجوعها، لا من الذين هتفوا مع التيار وأصبحوا بين عشية وضحاها من الحارسين على حاجات وآمال وطموحات الجياع والضعفاء الذين وصلت الثورة إلى طريق النصر والظفر بدمائهم ودماء أبنائهم وتضحياتهم. ولذا فإن الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية شدد بأن يحرص أبناء الأمة على أن يكون رئيس الجمهورية والنواب ممن تحسسوا حرمان المستضعفين والمحرومين وظلامتهم، وممن يسعون إلى رفاهيتهم وليسوا من الرأسماليين والإقطاعيين والمترفين، بحيث لا يستطيعون أن يدركوا معنى الحرمان والشقاء. وبهذه الإشارة الحادة وضع الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه إصبعه على جرح عميق من جروح الثورات والمسيرات، وشخص حالة واقعية يحاول أن يتغاضاها ويتجاوزها الكثيرون من قادة الثورات.
أيها الأخوة والأخوات، في حديثه عن المسؤولية اعتبر الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه أنها تكليف وليست تشريفا ولا قيمة للمسؤولية بحد ذاتها، وأنما هي مهمة جسيمة وخطيرة قد توجب خزي الإنسان في هذه الدنيا وغضب الباري تعالى في الآخرة. ومن هذا المنطلق سعى إمام الأمة الراحل للتأكيد أن المسؤولية هي التكليف والواجب الملقى على عاتق الإنسان، فعلى مسؤولية الدولة والحكومة أن يفهموها بمثل هذا الفهم. وهكذا لم يترك الإمام الخميني فرصة إلا وأكد فيها ضرورة خدمة المحرومين والمستضعفين، لأنه يدرك أن الثورة إنما انتصرت بفضل دماء هؤلاء المحرومين، وأن عليها أن ترفع عنهم ألم الحرمان. فالثورة التي تفجرها الجماهير لابد أن تخدم الجماهير، والثورة التي تتغافل عن تلبية حاجات الأمة إنما هي ثورة عواطف واندفاع معرضة للانحراف والارتماء في مزابل التاريخ، فهي ثورة الأغراض الآنية التي سرعان ما تنطفئ وتزول. ولهذا حذر الإمام الراحل من السقوط فيما سقطت فيه الثورات التي أهملت مادة الثورة الأساسية وهي الأمة.
أيها الأخوة والأخوات، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا اللقاء من برنامج من فكر الإمام الخميني.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
قلب من ثقل الجوى واصطفت من هجعة اليأس المشير.